الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعمة الله تعالى على عباده بهذه الصلوات المفروضات والصلوات المندوبات نعمة عظيمة لا يقدرها قدرها ولا يبلغ العبد معرفة حقيقتها إلا بتذوق ما في هذه الصلاة من اللذة، صلاة يتقرب فيها الناس إلى الله جل وعلا، يتناولون فيها تعظيمه وإجلاله قولا وقلبا وعملا. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تلك الصلاة التي وصف الله تعالى أصحابها بالخشوع هي تلك الصلوات التي تحضر فيها القلوب، هي تلك الصلاة التي يكون فيها المصلي مقبلا بقلبه وقالبه، مقبلا بقلبه ووجهه على ربه، ليس له غرض في سواه ولا التفات إلى غيره، بل هو إلى ربه قاصد، قد فرغ قلبه من كل شغل، فليس في قلبه حديث وليس له رغبة إلا فيما عند الله تعالى. صلاة هي خير الأعمال، يدل لذلك أن أول عمل بعد الأمر بالبلاغ أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقيم الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إن الصلاة خير موضوع أمر الله تعالى به المؤمنين، وهو الباب الذي يصلون به إلى ربهم جل في علاه، فتح الله تعالى برحمته لعباده باب مناجاته. تلك الصلاة التي إذا قام فيها العبد فإنه يقوم بين يدي رب العالمين، يقوم فيها بين يدي ملك الملوك جل في علاه. إنها عبادة عظيمة جليلة لا يحيط بها وصف ولا يدركها لسان إلا من تذوق ما في تلك العبادة من الملذات. كلنا نصلي صلوات مفروضات وصلوات مسنونات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، لكننا نصدر عن هذه الصلاة على أحوال شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أحوال الناس ومراتبهم في الصلاة: منهم من يصلي فلا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا خمس سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. هكذا هي حال الناس في تفاوت مراتبهم في الصلاة. من الناس من إذا قال الله أكبر لم يكن في قلبه سوى الله جل وعلا، فاستشعر هذه المنة العظيمة من الله تعالى عليه بأن فتح له هذا الباب، فإذا قال الله أكبر ورفع يديه مكبرا داخلا في صلاته انغلق عن قلبه كل تفكير فيما سوى الله تعالى. وهذا هو الذي يدرك الفضل ويتذوق طعم هذه الصلاة. إن الصلاة عبادة جليلة جعلها الله تعالى وصفا لعباده الذين وصفهم بالعلم. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال جل وعلا بعد هذا الوصف لأولئك الذين أمضوا ليلهم في صلاتهم لربهم وتقربهم إليه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنها صلاة ليست كتلك الصلاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من صحيحه، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. ما هي؟ يرقب الشمس وهذه صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان يعني قاربت الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك الصلاة الخالية من معناها، تلك الصلاة التي لم تقم في روحها ومضمونها ولم تقم في حركاتها وتنقلاتها. إنه فرق بين صلاة يكون صاحبها قانتا لله تعالى قائما وراكعا قائما وساجدا، ومع هذا القنوت وذاك الركوع والسجود معهما هو أمر وراء ذلك ألا وهو حضور القلب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إننا بحاجة إلى أن نستدعي الخشوع في صلاتنا حتى نحقق ذلك الوصف الذي أناط الله تعالى به فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة لا تؤتي ثمارها ولا يترتب عليها آثارها ولا ترتفع بها الدرجات وتعلو بها المراتب إذا كانت خالية من الخشوع. الخشوع هو حضور القلب، هو سكونه، هو رقته، هو لينه، هو انكساره وذله لله جل وعلا. ثم إن هذا له من الأسباب ما هو في مقدور الإنسان، فإذا أخذه وعمل به كان ذلك من أسباب حضور قلبه وخشوعه. أبرز ذلك أن يحسن الوضوء وأن يتهيأ بالتقدم إلى الصلاة، سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت الصلاة مسنونة يتقدم إليها ما استطاع من التقدم، فيكون قد هيأ لنفسه موطنا يخشع فيه، هيأ لنفسه ولقلبه حالا تحضر الصلاة وقد خلى قلبه من الشواغل، لان قلبه وأقبل على هذه العبادة. ثم إذا قال الله أكبر كان في غاية الأدب مع الله جل وعلا، فنظره إلى موضع سجوده ليس يمنة ولا يسرى. ولذلك جاء في تفسير الذين هم في صلاتهم خاشعون قالوا الذين لا يلتفتون يمينا ويسارا أو يمينا وشمالا، فليس لهم التفات إلى هنا وهناك، بل هم في صلاتهم قد نصبوا وجوههم لله تعالى واستحضروا أنهم بين يدي رب العالمين. إذا قام أحدكم بصلاته فإن الله قبل وجهه كما في الصحيحين. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون في غاية الذل، ومن ذله أن يكون بصره في موضع سجوده عند صلاته ذلا لله تعالى وخضوعا. وقد جاء في هذا جملة من الأحاديث أنه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ف ينبغي ألا يفرط فيه الإنسان. من مظاهر الذل في الصلاة ومن مظاهر الخشوع كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم أن يضع يده على صدره، أن يضع يده على صدره، هذا من مظاهر الخشوع التي جاء خبرها في السنة النبوية. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة. هكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موطن الذل والخضوع، لأن الإنسان إذا وضع يديه على صدره ثم رمى ببصره إلى موضع سجوده كان واقفا موقف ذل وخضوع بين يدي الرب. ثم بعد هذا ينضاف إلى ذلك ركوعه وسجوده، ففيهما من الذل والخشوع ما ينبغي أن يستحضر. ولهذا لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. هذا في إجلال الله تعالى وتعظيمه. وكان يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، كل هذا استحضار لعظمة الله تعالى في هذا الركوع الذي يذل فيه الإنسان لله جل وعلا لا يركع لسواه. ثم يكمل ذلك الخضوع والخشوع في صلاته بأن يسجد يضع أشرف ما فيه وهو جبهته، يضعها على الأرض على موطن الأقدام، يضعها ذلا لله تعالى لا يضعها لسواه، إنما يضعها لله عز وجل، وهو يقول سبحان ربي العظيم سجد وجهي للذي خلقه، سبحان ربي الأعلى، وهو يقول سبحان ربي الأعلى سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذه الحال هي أقرب ما يكون العبد من ربه، ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه أذل ما يكون فيه الإنسان يكون وهو قد وضع جبهته وأشرف ما فيه ومكان العلو وضعه في موطن الأقدام ذلا لله تعالى، بهذا يتحقق الخشوع. لكن ذاك الذي يأتي يقول الله أكبر ثم يبادر بركوع وسجود وذهاب وقلبه قد انصرف يمنة ونصرة، من أين يأتيه الذل؟ من أين يأتيه الخشوع؟ إنه يجري عمليات وحركات لا معنى لها في باله ولا حضور فيها لقلبه، وبالتالي لا تثمر صلاته خشوعا ولا تثمر عبادته رقة، وتفرغ هذه الصلاة عن كثير من المعالي التي ينبغي أن تحتف بها وأن تمتلئ. إنني أدعو كل مؤمن وكلنا نصلي صلى الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم أن نجاهد أنفسنا في ألا نحدث أنفسنا ونحن في الصلاة، ندع الدنيا وما فيها من مشاكل، ندع الدنيا وما فيها من هموم، نجعلها وراء ظهورنا ونستقبل الله تعالى، نرجو فضله ونستلهم عطاءه ونستنزل رحمته، وبه ندرك الفضائل ونقطع المفاوز، به يعيننا الله تعالى على استقبال ما نحن قد حملنا همه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في المسند إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي له الحمد في الأولى والآخرة أن يرزقنا وإياكم صلاة خاشعة، وأن يذيقنا وإياكم لذة مناجاته، وأن يجعلنا وإياكم من حزبه وأوليائه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.